وصلا لما سبق، نستمع الآن إلى شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
والركن الرابع الإيمان بالرسل، فتؤمن بأن الله قد رحم الخلق فأرسل إليهم الرسل لهدايتهم وإخراجهم من الضلالة، وليكونوا سببا من أسباب رضا الله عن العباد. وأن تؤمن بأن الله جل وعلا قد حفظهم من الخطأ في التبليغ، كذب على الله جل وعلا، وأن الله عز وجل قد أيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم. وأن تؤمن بأن هؤلاء الأنبياء قد بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا بإبلاغه. وكذلك من الإيمان بالرسل إنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، فتعتقد فضيلتهم وتعتقد عظم منزلتهم عند الله عز وجل، وأنهم من أسباب الخير والهدى للبشرية ونحو ذلك. ويحذر الإنسان من أن ينزلهم بمنزلة أعلى من منازلهم فيجعل لهم شيئا من خصائص الله عز وجل، كما قالت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. والإيمان بالرسل يكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن لله رسلا، فهذا إيمان إجمالي. والمرتبة الثانية الإيمان بتفاصيل من سمى الله جل وعلا من رسله، فتؤمن أن لله رسلا بأعيانهم كموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم ممن سمى الله في كتابه. والنوع الثالث من أنواع الإيمان بالرسل أن تؤمن بما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة الذي فيه يحاسب العباد ويجازون على أعمالهم. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به فليس بمؤمن وليس من أهل الإسلام. والإيمان باليوم الآخر يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول إيمان إجمالي بأن تؤمن بأن الله جل وعلا قد جعل يوما يحاسب فيه العباد ويجازيهم على أفعالهم. والثاني أن تؤمن بتفاصيل ما سمى الله جل وعلا من تفاصيل يوم القيامة من وضع الميزان ومن الحوض ومن الجنة والنار ونحو ذلك مما أخبرت به النصوص. والنوع الثالث من أنواع الإيمان أو من أقسام الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يوصل إلى تلك الدار مما ورد ذكره كأخبار القبور وسؤال منكر ونكير فيها ونعيم القبر وعذابه ونحو ذلك مما ورد من علامات الساعة. والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، فتؤمن بأن الله قدر جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة خيرا وشرا. وهذا يتضمن أربعة أمور. أولها أن تؤمن بأن الله قد علم بالكائنات قبل وقوعها، وأنه لا يقع شيء إلا قد علم الله به قبل وقوعه. والثاني أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى قيام الساعة. والثالث أن تؤمن أن الله قد خلق جميع الكائنات إلى قيام الساعة، فإن الله قد خلق العباد وخلق أفعال العباد كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. والركن الرابع أن تؤمن أن الله قد شاء وأراد إرادة كونية جميع ما هو واقع إلى قيام الساعة، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ونحو ذلك من النصوص. وهذه المراتب الأربع كلها مراتب للقدر لا بد من الإيمان بها. ومن هنا نعلم أن ما وقع فإنه بقدر من الله، وأن العباد لو اجتمعوا على تغيير شيء من أقدار الله لما استطاعوا ذلك، وإنما يفعلون الأسباب، فإذا وافق فعلهم ما قدره الله عز وجل وقع. وكم من عبد فعل أسبابا كثيرة لأمر من الأمور، ولكن الله عز وجل لم يقدر له أن يقع له ما أراد، وذلك أن قدر الله غالب. وكم من عبد فعل سببا يسيرا فقدر الله له أمورا أعظم مما كان يؤمل فيه ويرغب فيه. ومن هنا نعلم أن ما وقع إن الله قد علم به وقدره وشاءه وكتبه وخلقه، وأن ما قدره الله في زمان لا يمكن أن يتأخر عنه أو أن يتقدم عنه. ولنعلم بأن الخير والشر كلها قد خلقها الله عز وجل وقدرها، لكن الشر ليس شرا محضا على جميع الناس، بل فيه جانب خير، وذلك أن الله رحيم كريم لا يمكن أن يخلق شرا محضا في شيء من المخلوقات. فإن قال قائل: هذا إبليس وهؤلاء الكفار أليسوا شرا وقد خلقهم الله جل، قيل: في ضمن ذلك من الخير أضعاف ما فيه من الشر، فإن هناك عبادات عظيمة تظهر في ذلك، منها أن عصيان الإنسان لإبليس قربة وطاعة، وأن عدم استجابة الإنسان لوساوس هذا العدو قربة وطاعة، وأن العبد المؤمن يلازم ذكر الله خوفا من هذا العدو، ومن ثم يكون خيرا كثيرا له. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمعاصي أو بالكفر تظهر بها عبادات عظيمة من الولاء والبراء، ومن التبرؤ من الكفر وأهله، ومن عدم إضاب حال أهل الكفر، ومن الدعوة إلى الله، ومن تقديم ومن عبادة الجهاد، ونحو ذلك من العبادات التي لا تكون موجودة إلا بوجود هذا الشر. فالمقصود أن الشر ليس مرادا لله جل وعلا، وإنما خلقه الله لما فيه من الخير العظيم. ومثال هذا الدواء الذي يصرفه الطبيب، قد تكون له رائحة كريهة، وقد يكون له طعم غير مستساغ، وقد يكون له تأثيرات جانبية، لكن هذه ليست مرادة للطبيب، وإنما مراده ما يره الله عز وجل من الشفاء بسبب هذا الدواء. فهكذا ما يتعلق بخلق الله جل وعلا للشر، ولله المثل الأعلى. قال جبريل بعد ذلك: صدقت، يعني فيما أخبرت به من أركان الإيمان. قال جبريل: فأخبرني عن الإحسان. الأصل في الإحسان فعل الجميل، والفعل الطيب الذي يسر به المرء. والإحسان مما جاءت به الشريعة، والإحسان يتضمن جانبين: الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا بأن يكون المرء مؤديا للعمل على وجوهه، فإذا صلى صلاة مشتملة على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، قد انتفت عنها المكروهات والمحرمات، وأقبل الإنسان بقلبه في صلاته على ربه، فهذه صفة صلاة المحسن في عبادة الله جل وعلا. والنوع الثاني من الإحسان الإحسان إلى عباد الله، بأن يقدم المرء الخير والنصح إلى عباد الله تعالى. وكلمة والإحسان قد رتبت النصوص عليه الكثير من الثمرات دنيا وآخرة. قال تعالى: وإن الله يحب المحسنين، فبين أنه محب لمن أحسن. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أنه معهم مؤيدا وناصرا ومعينا على سائر أمورهم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك بأن المراد به النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك أن المحسن يراقب الله جل وعلا في عمله، ويستشعر أن الله يراقبه في دنياه، فترتب على ذلك أنه يوم القيامة يمكن من هذا الخير العظيم، وهو الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فقال: أخبرني عن الإحسان، أي ما هو هذا الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله، أي أن تكون عبادتك لله وحده، وأن تفعل العبادة بجميع أنواعها، سواء كانت عبادة قلبية كالخوف والخشية والرجاء والمحبة، أو كانت عبادة لسانية كالذكر، أو كانت عبادة بالعينين أو بالجوارح أو بالأسماع. أعبد الله كأنك تراه، يعني كأن الله جل وعلا أمامك تستشعر مراقبته، كأنك تراه بعينك. لو قدر أن الإنسان استشعر في عبادته أنه يرى الله، فإنه حينئذ سيؤدي العمل على أكمل الوجوه وأتمها. فإن لم تكن تراه، لأن رؤية الله في الدنيا محالة، كما قال تعالى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا، فإنه جل وعلا يراك، إذ إن الله عز وجل مطلع على أحوال الخلق، كما قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو جل وعلا يعلم ما في السرائر، لا يخفى عليه شيء من أحوال الإنسان. فإذا استشعر الإنسان أن الله يطلع عليه ويراقبه، وأنه لا يخفى عليه شيء من شأنه، فهو مطلع على حركات العينين، مطلع على حركات الجوارح، مطلع على التفاتات القلوب، فحينئذ يوجب هذا على المرء أن يكون مقدما على الطاعات، محسنا بادات، منصرفا عن المعاصي والذنوب والسيئات، فهو لا يعمل من أجل الناس، وإنما يعمل من أجل الله جل وعلا. قال: فأخبرني عن الساعة، أي متى تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. السائل هو جبريل، والمسؤول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استأثر الله بالعلم بوقت الساعة، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ثم أخبر جل وعلا بأن وقت الساعة لا يطلع عليه فيما أنت من ذكراها، إنما أنت منذر من يخشاها. قال: ما المسؤول عنها؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، أي أنه صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام لا يعلمون متى وقوع الساعة، لأن الله تعالى قد استأثر بعلم الساعة. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي به أن يسأل عما يستفيد منه، وأما ما لا فائدة منه فإنه حينئذ لا يسأل عنه، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بالإيمان بالساعة وما وقت مجيئها، فعلمه إلى الله. أنت تطالب بأداء العمل حتى إذا لقيت الله جل وعلا فإنك حينئذ تكون قد قدمت بعمل صالح. وفي هذا من الفوائد أن من سئل عما لا يعرفه لا ينبغي به أن يتنزه عن قول لا أدري ولا أعلم، بل ينبغي أن يفوض العلم إلى الله جل وعلا. وقال: فأخبرني عن أماراتها، يعني أن جبريل عليه السلام سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن العلامات التي تدل على قرب وقوع الساعة، فقال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية، هي المملوكة، وربتها يعني سيدتها، فالأمة تلد السيدة. وقد اختلف الناس في تفسير هذه اللفظة، فقال طائفة: المراد به أن تسبى الإماء من الأمم الأخرى، ويكون ذلك سببا لوطئ الأسياد لإمائهم، فيأتون منهن فيأتون ببنات، يكن هؤلاء البنات سيدات لأمهاتهن. وهذا فيه ما فيه، لأن الحديث فيه أن تلد الأمة ربتها، وهذا أنها سيدة لها، والبنت لا تملك أمها، لأن البنت إذا ملكت أمها فإنها تعتق في الحال، لأنه كما ورد في الحديث أن من ملك ذا رحم عليه عتق عليه. والقول الثاني في تفسير هذا اللفظ أن الإماء، أن النساء المسبي، أن البنات اللاتي ولدنهن الإماء لا يعرفن أمهاتهن، وبالتالي يقومون باستخدامهن، وتكون البنت سيدة لأمها التي لا تعلم بأنها أم لها. وهذا فيه ما فيه، لأن مثل هذا قد وقع في الأزمن الأولى، فليس من علامات الساعة. وقال طائفة: المراد بهذا الإشارة إلى كثرة أولاد المماليك، وهذا أيضا فيه ما فيه، لأن هذا كان موجودا حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة: